الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، مرحبا بكم جميعا إن شاء الله. الموضوع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هي محاضرة واحدة، ثم نعود إلى محاضرات التفسير بإذن الله تعالى. المحاضرة بعنوان القول المقصود في من حصر رقية على اللدغ والمحسود. فقد قام بعض من أهل العلم وحصروا الرقية في اللدغ والمحسود بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك نصوص كثيرة تؤيد أن الرقية تكون في غير اللدغ والمحسود، تكون في من به مس وغير ذلك. فالأول نتعرف ما معنى كلمة الرقية، ثم نقول الأدلة بإذن الله تبارك وتعالى حتى يعلم الناس هذا الأمر الجلي. ونقول إذا كان بعض الناس يشددون على الناس في أمر الرقية، إلى من يلجؤون؟ يعني إذا شددنا على الناس في أمر الرقية، إن ما ينفعش الرقية غير إن واحد يكون عندي عين أو فيه حسد أو لدغته عقرب أو حية أو ما شبه ذلك. الناس لما يحصل لهم شيء إلى من يلجؤون؟ لما نجي نبص لكل المعالجين توقفوا عن العلاج، الناس يروحوا فين؟ يروحوا فين؟ ها؟ دجالين؟ مشعوذين؟ صح ولا لا؟ يفتح مندل؟ يقرا له كوتشينة؟ ها؟ يقول له أنا بعلم الغيب؟ يحضر له مش عارف والكلام ده كله، ويبدأ بقى يفشو الجهل مرة أخرى. يفشو الجهل مرة أخرى. أولا بإذن الله تبارك وتعالى يعني نطلب من الإخوة يعني سعة الصدر حتى يعلموا المقصود من هذا الكلام بإذن الله تبارك وتعالى، لأن في عبارة عن تحليلات داخل الكلام نفسه، يعني الكلام مش هيبقى جامد كده، لا، في تحليلات. أولا نتعرف ما معنى كلمة الرقية نفسها، معناها إيه؟ هي العوذة، العوذة يعني تعويذ، وعوذك، وجمعها رقى، وتأتي من كلمة رقى، الراقي رقية ورقية ورقية، أي إذا عوذ نفس في عوذته، كما كانت ها السيدة عائشة ها تقرأ في يد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح له بإيده ها تبركا بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. ومعناها في الاصطلاح الرقية، أي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة، الآفة يعني صاحب المرض أيا كان. الثانية حكم الرقية دي، وهي التداوي، أصلها مشروع. منين حكمها مشروع؟ منين الدليل؟ لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ اشتكى من إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس اشتكيت؟ فقال نعم. فقال جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك. تكلم والنبي أمامه ولا ما تكلم؟ رقى ولا ما رقى؟ بسم الله أرقيك من كل شيء، خلي بالك من الكلمة ها، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. يبقى من شر كل شيء، شملت ايه؟ ها؟ كل شيء، من كل شيء يؤذيك، خلي بالك، من شر كل نفس، بعد كده حصل خصوص بقى اهو، أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مسلم في كتاب السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل الله له شفاء، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، يعني لو جه في المصبوط ها برئ بايه؟ برئ باذن الله. واما بعض الناس يجي يقول لك طيب ما احنا لو تناولنا الرقية هنبقى خرجنا من ايه؟ ها؟ من حديث 70,000 اللي هيخشوا ايه؟ الجنة بلا حساب ولا سابقة ايه؟ خلاص بلا عذاب ولا سابقة حساب. طيب نقول له الكلام الاول. العلماء اجابوا عنه باجوبة. اولا ناخد الحديث ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قال اهل العلم انهم قوم وثقوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل، فلشدة توكلهم لم يأبهوا لطب الاطباء، يعني مش النخل ورقي ورقى الرقاع، وان كان تعاطي هذه الاسباب غير قادح في التوكل، حتى لو اخذ بامر الطبيب او انه رقى الكلام ده ما يقدحش فين؟ فانه متوكل على الله. تمام؟ لثبوت جواز فعل ذلك في الاحاديث الصحيحة وفعل سادة الصحابة والتابعين لهم باحسان. فعلها ايه؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وجاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ صحيحة. وسوف نكمل بامر الله تبارك وتعالى. الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فعلا عملية رقى من العقرب وغير ذلك، اهو بس الكلام ده لوحده لا، لان في تعقيب في الحديث لازم نكمله. ما رواه مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقية، فجاء آل عمرو بن حزم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى. نهى ليه؟ ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ عامل زي ايه؟ الا اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالان زروها. الاول ما كانوش عارفين الايه؟ الاحكام. لما عرفوا الاحكام رخص لهم فين؟ في زيارة المقابر. الاول لسه حديث عهد بجاهلية فهيلطموا هيشقوا الجيوب ووالا اخره ويدعو بدعوة الجاهلية وكلام كتير، لكن لما علموا وتعلموا فاصبح ان هم هيوصلوا المقابر وايه؟ وهم عندهم السنة الصحيحة وانهم لن يفعلوا شيء من افعال الايه؟ من افعال الجاهلية. فكذلك هو لما نهى الكلام هيبين لانه كان عندهم رقى ايه؟ رقى جاهلية. فقال اعرضوها عليه. فقال ما ارى بأسا. لما عرض عليه الرقى قال ايه؟ ما ارى بأسا. الكلام بقى اللي يخش بقى في عموم كل حاجة، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. هنا بقى خلصت العملية خالص. اي نوع من النفع انت تنفع به اخاك ما لم يكن شرك، صح ولا مش صح؟ اي نوع من النفع تنفع به اخاك من استطاع، هذا صيغة عموم يا اخواني، ماشي؟ فيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى الدليل على ان العملية مش مخصصة بالامر ده بس؟ اهو روى مسلم ايضا عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. ما جاش بقى نص العقرب ونص الايه؟ المحسود. جاء العملية لا بأس برقاكم ما لم يكن فيه ايه؟ ما لم يكن فيه شرك. ماشي يا اخوانا؟ طيب الرقى قالوا ممكن تكون مجربة، ممكن تكون مجربة ولم تأتي بنص عن رسول الله. نعم ان كان فيها تجربة، من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. ها الدليل بقى يجوز التجربة، فكان الجواب مناسبا. وهنا ما جاء عند مين يا اخوانا؟ اهو ابو حاتم ابن حبان في صحيحه، مش من عندي، ذكر الخبر المصرح باباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركا، اهو ذكر. ثم ذكر خبر جابر الاول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال عالجيها بكتاب الله. عالجيها فين يا أخوانا؟ بكتاب الله. عالجيها بكتاب الله يعني ايه؟ عالجيها بما أباحه كتاب الله، يعني ما تعالجيهاش بالشرك اللي انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه. خلاص، لان القوم زي ما قلنا ان هم كان بيرقوا في الجاهلية برقى شرك والعياذ بالله. طيب، قال ابو جعفر الطحاوي، وطبعا كنا عارفين الامام الطحاوي بكلامه عن العقيدة دائما، يعني لو اي شيء هو بيعمل ايه؟ سد الايه؟ سد ذراع الايه؟ شرك. فماذا قال؟ في حديث جابر ما يدل على ان كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة. كل رقية فيها ايه؟ منفعة فهي مباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. وقال: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اباحة الرقى كلها ما لم يكن فيها شرك، ما لم يكن فيها شرك. طيب، الكلام يعني في تفصيل تاني. ايوه اهو، وبقيت هنا مسألة: هل يشرع العمل في الرقى بما في الاحاديث الضعيفة؟ قال اهل العلم: والظاهر انه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والائمة، لان ذلك من ابواب الاجتهادات والتجربة، ولكن يكون مقيد. تكون يا اخوانا يكون مقيد. اول حاجة انك حتى لو عملت بالحديث ضعيف الا تعتقد من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله، ماشي، ألا يتضمن مخالفة شرعية، وأنه يظهر بالتجربة إن في منفعة مين؟ للمسلم. خلاص، وإلا يبقى الأولى شيء غيره. خلاص، وهنقول من ظهر الكتاب نفسه، الكتاب ده يعني أخذته من الأخ محمد، فتاوى العلماء في السحر، معناته الرقى الشرعية، السحر والكهانة، مس الجن، الحسن العين، ومعظم الفتاوى فيه من اللجنة الدائمة للبحوث والعلمية، وكذلك الشيخ بن جبرين والفوزان الفوزان، وعلماء أجلة بفضل الله، كتاب كان. طيب، ما يستدل بأن احنا نعالج الرقى في غير اللديغ والمحسود؟ اولا يا اخوانا، الهدف من ذلك قضاء حوائج مين؟ حوائج المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو عند البخاري، قال: المسلم اخو ايه؟ اخو المسلم، ها، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه ايه؟ كربة من كرب ايه؟ من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره يا الله يوم الايه؟ يوم القيامة. طيب، حديث انس الذي هو عند البخاري ايضا: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه، بكر قضاء حوائج المسلمين. وقال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب ايه؟ يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون ايه؟ في عون اخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا نزع عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من ايه؟ عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به ايه؟ يسرع به نسب. ماشي اخوانا؟ طيب، والحديث الاخر الذي هو عند البخاري ايضا من انس: انصر اخاك ظالما. فقالوا: يا رسول الله، رجل قال كده: انصره ان كان مظلوما، افرأيت ان كان ظالما كيف انصره؟ قال: تحجزه او تمنعه من الظلم، ذاك نصرك ايه؟ اياه. يبقى لما الجن يدخل جسم الانسان، ظلم ولا ما ظلم؟ تمنعه مش مسلم، تمنعه من انه ايه؟ يظلم، تمنعه من انه ايه؟ يظلم بطريقة شرعية، ماشي، من تحت كله: من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. ومنها دعوة الى الله. الا تعلم ان كثيرا من الناس يدعون هؤلاء الجن، وايضا يدعون، يعني ان كانوا بيرقون إن كانوا بيرقون. فكثير أحدث إخواني الرقاة والطلبة أقول له يا أخي إذا دخلت بيت أدعوهم إلى الله، يا أخي أعلمهم أن التصوير حرام، أعلمهم أنه ما ينفع شيء إلا يكون بالصلاة، يكون متعبد لله عز وجل، أن يكون كذا ولا يفعل الشرك، وأن 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 وأن، ولو ذهب إلى سحر ولا لا اتق الله. فمنعنا أمر الإيه؟ أمر الذهاب إلى السحرة. فدعوة إلى الله أم لم تكن دعوة؟ دعوة إلى الله عز وجل. ماشي أخوانا. ثانيا تغيير منكر، أنت ترى منكرا فأنت بتإيه بتغيره. ما من رأى منكم منكرا فلإيه فليغيره بإيه بيده، فإن لم يستطع فبسن، فإن لم يستطع وذلك أضعف الإيمان. كلام يا إخوانا يعني كثير. وإحنا في أحيل إخواني وهسيب لكم صورة إن شاء الله تصوروها، رد الشيخ الألباني على كتاب استحالة دخول الجان في بدن الإنسان وكيف يرقى، لأن بلغه كان في كلام بالشكل ده، فرد عليه. وكل هذه يعني حوالي 6 صفحات أو ما شابه ذلك كلها رد على الإيه على هذا الذي قال أنه ما فيش كلام ده، وترى ما أنكر في الأصل دخول الجان كذلك ينكر الرقية والعياذ بالله. طيب العلاج بالقرآن، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين للمؤمنين. قال الإمام ده مش كلامي بقى، قال الإمام ابن القيم القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاوم الداء قط. يعني ربنا ينصر الايه ينصر الدواء يا اخواني. طيب وكيف تقاوم الادواء، كيف الادواء يعني الامراض تقاوم كلام رب العالمين؟ هل يحصل تقاوم كلام رب العالمين؟ كلام رب الارض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها او الى الارض لقطعها. فهذا الكلام انظر، هل عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ سيدنا النبي عالج بالقرآن، او الله عالج بالقرآن وعالج بالضرب ايضا، وهذا هو دليل. جاء عن ابي بن كعب قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه اعرابي فقال يا نبي الله ان لي اخا به وجع، قال وما وجعه؟ قال به لمم، قال فأتيني به، قال فوضعه بين يديه فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم، حطه قدامه يعني بفاتحة الكتاب واربع ايات من اول البقرة وهاتان الايتان الهكم اله واحد واية الكرسي وثلاث ايات من اخر سورة البقرة واية من آل عمران شهد الله واية آل عراف ان ربكم واخر آية المؤمنين فتعالى الله الملك الحق واية سورة الجن وانه تعالى جد ربنا وعشر ايات من سورة الصافات وثلاث ايات من سورة الحشر والاخلاص والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشك قط، قام الرجل. طيب الكلام ده إيه؟ عند ابن حبان وبقية رجال ورجال الصحيح، عند ابن حبان وبقية رجال ورجال الايه رجال الصحيح. ماشي اخوانا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا اليه عن طريق امرأة بولد لها، فقالت يا رسول الله ان به لما، يعني جنون، واللي هو اللي احنا قلنا ايه لا يقوم الا كما يقوم الذي، يعني عامل زي المجنون ابن ادم اللي بيلبس ده او يحصل له سحر، عامل زي الايه زي المجنون. تمام. وانه ياخذه عند طعامه فيفسد علينا الطعام، يعني الجنانه بتاعته تحصل عند ايه ساعه الاكل يفسد علينا الطعام. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له فثع، يعني تقيع ثعه، فخرج من فيه مثل الجرو الاسود فسعى، رواه احمد والدارمي. ماشي اخوانا. طيب هيجوا هيقولوا طب هو سيدنا النبي ما قراش هنا ليه؟ يا اخوانا اذا كان الشيطان بيشوف سيدنا عمر سالك طريق طب ما بالك بقى لو محتاج ان الجن محتاج ان سيدنا النبي يقرا عليه. الله يا اخي يعني سبحان الله سبحان الله. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بالضرب، وقد ضرب بعضا من الذين كان عليهم السحر معايا؟ ونجاهم الله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم تداووا بالقرآن وقرأوا بالقرآن عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم أقفل راجعا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد من قطر الجنان بتاعه والحالة بتاعته ربطنه بالإيه؟ ربطنه بالحديد. فقال أهله إنا حدثنا أن صاحبكم هذا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداوون به؟ يعني القرآن يقول إيه المقصود بالإيه؟ الخير. عندكم شيء تداوين هذا الرجل؟ قال فرقيته بفاتحة الكتاب فبرئ، فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها، فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. رقية إيه؟ ها؟ رقية حق. وفي رواية فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وإيه؟ وعشية، كلما ختمها يعني قرأ الفاتحة الكتاب كل ما يخلصها يعمل يده كده ويبزق فيها ويروح ايه للولد يمسى عليه وهكذا، فبرئ بأمر الله تبارك وتعالى. سيدنا عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث الاول اخرجه ابو داود وصححه الامام النووي في الاذكار، عشان ما اشوف الدليل فين، اخرجه ابو داود وصححه الامام النووي في الاذكار. روى ابو يعلي عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن مسعود انه قرأ في اذن مبتل في ودنه في اذن مبتل فافاق. ازاي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في اذنه؟ قال قرأت افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وانت خير الايه وانت خير الراحمين. هذا ها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا موفقا قرأها على جبل لذال. ماشي يا اخوانا؟ طيب هذا الحديث في يعني قال رجاله رجال الصحيح، وهو جاء في مجمع الزوائد. وطبعا رواية الامام ابن حنبل عارفين انتم انه ضرب وقرأ وما شابه ذلك. طيب هنا بقى في عملية ايه الاية وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن ايه مهجورة. ابن القيم ده مش كلامي بقى، ده كلام ابن القيم، قال هجر القرآن انواع، هجر سماع وهجر ايمان وهجر تحكيم وتحاكم اليه وهجر تدبر وفهم، خلي بالك، وهجر استشفاء وتداوي به في جميع امراض القلوب، ده برضو ايه هجر والعياذ بالله. فنهى عن ذلك، فنهى عن ذلك، قال بعض الهجر اهون من بعضه، بعض الهجر اهون من بعضه. اذا كل الكلام ده يبين هذا الامر. طيب قال ابن ابي الدنيا حدثني محمد بن الحسن حدثني يحيى بن اسحاق البجري وحاتم بسنده عن قيس بن الحجاج قال شيطاني دخلت فيك وانا مثل الجزور، بيتكلم عن الشيطان دخل جواه فيقول دخلت فيك وانا مثل الجزور وانا فيك اليوم مثل العصفور. قال قلت ولم ذاك؟ قال تذيبني بكتاب الله عز وجل. تذيبني ايه بكتاب الله عز وجل. وفي الصحيح خلي بالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في الرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. قال الامام الشوكاني رحمه الله يجوز الرقية، يجوز رقية من به مس او عين او نحوه لاشتراك ذلك كون كل واحد ينشأ عن احوال شيطانية من انس او جن، وهذا كلام الامام الشوكاني. قال ويؤيد جواز الرقى احاديث اخرى منها كما قلنا حديث عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وهذا عند الامام مسلم. خلاص. طيب والرقى من سائر الامراض كلها قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه إذا اشتكى الإنسان وجع أي مرض وضع يده اليمنى، وضع يده إيه؟ اليمنى، وقال إيه؟ بسم الله 3 مرات، ثم قال 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجر وأحاذر 7 مرات. إذا قيل ذلك ها يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. لم أقل أني جربتها، بل فعلتها وفلحت معي نفسي بفضل الله عز وجل، معنا نفس فلحت بإذن الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث كما بينا، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه أدلة. نأخذ فتاوى لجنة الإفتاء نفسها، علشان ما حدش يقول انت يعني ممكن تكون انت من نفسك مضبط عامل مسوي كل الكلام ده كله. طيب، قال الرقية بالقرآن. السؤال: ما حكم الرقية بالقرآن وبالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكمها ايه؟ الجواب: تجوز الرقية بالقرآن وبالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للحفظ والوقاية ولدفع ما أصيب به الإنسان من الأمراض، مثل تلاوة آيات الكرسي وسورة الفاتحة والمعوذتين، ومثل اذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين نامة وبالله التوفيق. من الذي أفتى بذلك؟ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يعني ليس نحن فيما نقول. طيب، هنا فتوى للشيخ عبد الله الجبرين، وكلنا يعلم من هو عبد الله الجبرين. لمس موضع الألم عند القراءة. شخص، السؤال هنا يقول: شخص يقوم برقية، من يأتيه بالرقى الشرعية الواردة عنه وبما جاء في صحيح الكلم الطيب لابن تيمية والوابل الصيب لابن القيم، ويأتيه بعض الناس ممن بهم أمراض عضوية كالسرطان والتقرحات وغيرها، فيقوم بقراءة القرآن وبعض الرقى الثابتة عنه وبعض الرقى المجربة الخالية من الشرك، ثم يقوم بعد التأكد من موضع الألم بالقراءة والنفث على يده اليمنى ومسح موضع الألم، اقتداء بعمله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي أنت الشافي شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وبأمره لعثمان بن العاص رضي الله عنه عندما شكى له وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك فقل بسم الله 3 مرات وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجر وأحاذر. فهذا عمله، وهذا وضع اليد على مكان الوجع. وهل وضع اليد على مكان الوجع جائز؟ وهل يفهم من قوله للصحابي ضع يدك أن وضع اليد من أسباب الشفاء، علما بأنه قد جرب ذلك كثيرا وشفى الله الكثير من الرجال والنساء؟ قال: الجواب: لا بأس بالرقية على هذه الصفة، فإن القرآن شفاء كما وصفه الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولا بأس أن يضع اليد على موضع الألم ومسحه بعد النفث، كما أنه يجوز القراءة ثم النفس بعدها على البدن، كله على موضع الألم الأحاديث المذكورة، والمسح هو أن ينفث على الجسد المتألم بعد الدعاء أو القراءة ثم يمر بيده على الموضع الألم مرارا، ففي ذلك شفاء وتأثير بإذن الله. هذه فتوى الشيخ عبد الله الجبرين وعليها توقيعه. هذا وصف، والله تعالى أعلى وأعلم. أقصدنا من هذا هو القول المقصود في من حصر الرقية على اللديغ والمحسود. لا نتكلم عن إنسان بعينه، بل وجبنا أن نبين للناس أن الرقية من المس جائزة، الرقية من السحر جائزة، الرقية من الأمراض العضوية إن كان في ذلك من الشخص نفسه اعتقاد بأن الله جعلها سبب فهذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى، كما بينا لكم من أقوى العلماء. أي سؤال في صميم هذا؟ إن كان عندنا علم أجبنا، وإن لم يكن عندنا علم قلنا الله تعالى أعلى وأعلم.
علاج المحسود يعمل
إيه؟ خضيتا.
علاج المحسود يعمل إيه يا عم؟ ما نقول إذا موقف بتلك. أبي علاج المحسود يعمل إيه بالضبط؟
يعمل إيه؟ علاج المحسود قلناه في الشريط ها هنا كذا مرة. صح ولا؟
كل ما تقول أنا ما نفهمش منه ولا كي
طيب واحد يرقيك، نقول لك واحد يرقيك، واحد يرقيك يرقيه الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن يرقيك من الحسد. لا ما تخافش ان شاء الله ان شاء الله. ها تفضل. نعم الزواب الإذابة هنا معناها الحرق، الإذابة هنا معناها اخوانا ايه الحرق، اذبتني معايا يعني احرقتني. وفي روايات جاءت كثيرة انه كان يقول ايه ها كفاك احرقتنا كفاك احرقتنا، حدث ذلك مع السلف الصالح رضوان الله عليهم لما كان يبقى في بيت مسكون وما شابه ذلك، فكان يقرأ القرآن يقرأ القرآن فإذا به يسمع صوتا يقول إيه كفاك أحرقتنا كفاك أحرقتنا، وفعل ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله. والله الكلام ده احنا المحاضرة بشأن الإيه هذا الأمر، أما الآخر موجود في سي دي على ما أعتقد هنا في المسجد، موجود في حوالي 6 شرايط، الكلام ده شرحناه وقلنا الفرق لانها هياخد وقت طويل، يعني الفرق ما بين ده وبين ده هياخد وقت طويل، وطبعا معروف المحسود اهم حاجة تلاقي كثير التثاؤب، دي نهاية الموضوع، يعني تلاقي التوب كثير، يتوب كثير جدا، في نوم ما فيش نوم هو عمال ايه يتوب، والاخص لما تيجي تقرأ المعززين والاخلاص تلاقي نفسك عمال ايه تتوب في الصلاة تتوب في اي حاجة، فاللي بيتوب ده شغال ايه ها على طول، ده معناه ان يا اخوانا ها به حسد. واما الاخر بقى اللي هو السحر مثلا تلاقي ايه تلاقي تنميل في الاطراف، صداع متكرر، الصلاة يبقى بيسهى فيها كثيرا، عندما يقرأ القرآن صدره كده يضيق، يضحك ضحك هستيري، يزوم وهو نايم، في تقول على الافتاف او ما شابه ذلك، الم في الظهر تحت ماشي، فكل هذا يعني ايه يشارك فيه المس ويشارك فيه السحر. هذا والله تعالى اعلم. نعم تفضل. او تلحى زرقة بزرقة من كل عين زرقة مش كده؟ لا ليست هذه نوع من انواع الرقية. وبعدين كمان يجيب لك ايه يجيب لك ايوه فاكر احنا قلناها في موضوع الحسد، يجيب عروسة عجين او يجيب ورقة ويعملها شكل عروسة يقول له رقيتك واسترقيتك من كل عين ريتك ويصليتش على النبي، تعمل مش عارف ايه وحزرقة بزرقة من كل عين زرقة، كل الكلام في الاخر تروح جاي حطها في النار او تخطي فوق منها 7 مرات، كل هذا ايه شرك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اعرضوا علي رقاكم لا بأس ما لم يكن بها ايه شرك. ماشي اخوانا ها تساوى اثناء التشهد اشهد ان لا اله الا الله فلتكفل عن يسارك سلاسل وتساعد بالله مش ترجيم، فانه يريد منك ان يعني تنتهي عن التشهد في هذا الامر او يلهيك. اشهد مجدي فعلها الامام ابن تيمية رحمه الله، وكان يفعل ذلك ابن القيم، وكان يكتب بالزعفران ويزيبها ويأمر انها تزاف في ماء ويغتسل بها ويبرأ بامر الله عز وجل، ورد ذلك عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وحتى لو في طبق يعني طبق كده يكتب باسم يذوب هذا وما فيش مشاكل. ورقة يا شيخ مجدي عاوز تقول ايه تعلق؟ لا لا يجوز، من تعلق تميمة فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا يجوز نحن نعلق ورقة، يعني حتى بعد تحت اللي هي دعاء طرد الجن ده اللي احنا ايه اللي احنا بنطرد به الجن، فاكرين احنا صورناه وادناه لكم وقلنا بسم الله الذي ليس منه شيء ممتنع وبسلطان الله المنيع وبعز الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتاج واسماء الله كلها عائد من الابارس ومن الجن ومن شر ما ذرع وبرأ الى نهاية الايه الى نهاية الدعاء، هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ولكن من كتب وعلقه في اركان البيوت فهذا لا يجوز، كما قلنا من تعلق تميمة فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا يجوز تعليقها يا اخواني ابدا، او تحطها تحت الوسادة زي ما بتاع ابو دجانة، نص ابو دجانة حديث ابو دجانة ضعيف ماشي. بقول لك يعني دايما ارى في المنام مشاهد يوم القيامة، فهل هذا سحر؟ وارى قطة سوداء اقتلها. لا، مشاهد يوم القيامة ده جميل، ده كلنا شفت تمام، قطة سوداء واقتلها في المنام، ده تربص ببيك او بيك وربنا بيكرمك وتقتله بامر الله فهذا بينجيك. ثم يقول اخي عندما اذاكر له يتاوب وانا ايضا. لا، هو مين اللي بيتاوب الاول، انت ولا اخوك؟ لو اخوك بيتاوب عشان انت بتذاكر له فهو عشان يهرب من المذاكره، فاذا هو التاوب فبالتبعية بينقل التتاوب ايه ليك. ماشي. هذا والله تعالى. ايوه، ما لم يكن شركا، ما لم يكن شركا، فالامور فيها توفيقية وليست توقيفية. جزاكم الله خيرا، حسن استماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.